السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن وجوب التجهيزات هل هو وجوب عيني على الولي أم أنه وجوب كفائي على جميع المسلمين، وإنما الولي له حق الأولوية. صاحب الحدائق ذهب إلى أن الوجوب عيني على الولي، فإن لم يتمكن أو ترك هذا ويجب على المؤمنين الكفاءة كفاية. المشهور المدعى عليه الإجماع أن الوجوب وجوب كفائي، وإن كان الولي له الأحقية في إقامة هذه التجهيزات. هذان القولان المعروفان في المقام، ورتبوا على كل قول ثمرة، ولا حاجة إلى ذكر ثمرات بعد إقامة الدليل لكل واحد وصحة أحدهما. استدل صاحب الحدائق على قوله بأنه لا دليل على كون الوجوب وجوب كفائي، لا يوجد دليل مثل هذا، وإنما الدليل وارد على أن الولي يقوم، الولي أحق بالصلاة عليه، الولي أحق أن يقوم، وارد مثل هذه العبائر كما تقدم بيان ذلك. هذا الذي يرد، فلم يرد فيه أن يكون وجوبا كفائيا. نعم، الولي إذا لم يقم بالواجب لجهة من الجهات تصير واجبا كفائيا على كل من يقدر على ذلك. هذا قول صاحب الحدائق، إلا أن المشهور قالوا بأن الأدلة التي وردت في هذه التجهيزات لها من العموم والإطلاق ما يثبت ذلك. إنكار هذا العموم، إنكار هذا الإطلاق مكابرة. موجود مثل هذا الإطلاق، لا يمكن إنكار ذلك. إنما الكلام في أنه هذا الدليل الوارد، أنه الدليل الوارد في أنه أحق به، هل يقيد هذا الإطلاق والعموم أو لا يقيد ذلك؟ كلامنا في هذا. فالإشكال نشأ من جهات ثلاث. الجهة الأولى في إقامة الدليل على كون الوجوب وجوبا كفائيا. الإشكال الثاني من جهة أنه إذا ثبت العموم، وقلنا بأن هناك أدلة تدل على العموم، هل يوجد دليل آخر يقيد به هذا الإطلاق والعموم، مثل أن الولي أحق به؟ هل يمكن أن نكون هناك إقامة الدليل على ذلك بحيث يكون هذا الدليل ناظرا إلى ذلك العموم وناظرا إلى ذلك الإطلاق فيقيد الإطلاق والعموم؟ الإشكال الثاني ما ذكره المحقق في جامع المقاصد، من أنه لا يمكن أن يناط صحة عمل بإرادة شخص، فإن ذلك مستحيل كما يأتي بيانه. كيف يمكن أن نجعل صحة عمل من الأعمال بإناطة شخص؟ نقول بأن صحة هذا العمل إنما يكون بإذن الولي. إذن الولي الواجب لا يكون بإذن الولي، صحة العمل لا يكون بإذن أحد، تابع للتكليف. فإذن الولي يكون موجبا لصحة العمل، فالصحة لم يكن تكن موجودة إذا لم يكن إذن، فمعناه أنه هذا أمر مخالف للعقل. هذه هي الجهات الثلاث التي استشكل من ناحية إثبات الوجوب الكفائي. أما الإشكال الأول فقد أجابوا عنه بأنه هناك إطلاقات وعمومات لا يمكن إنكارها، ذكرناها جملة منها فيما سبق، وسيأتي إن شاء الله في باب التجهيزات، في باب الغسل، في باب الدفن كفن، هذه مثل هذه الإطلاقات والعمومات لا يمكن إنكارها. هذا الذي يستفيده أنه إطلاق وعموم يوجد في البين، وأن هذا الإطلاق والعموم مما يستفاد منهما أن العمل محبوب وقوعه في الخارج، مطلوب وقوعه في الخارج، أن الذي شرع هذه الأمور وهذه التجهيزات، إنما أراد وقوع هذا العمل في الخارج. هذا الذي نسمي من أي شخص كان، هذا الذي نستفيده من لسان الأدلة، فحينئذ لا يمكن إنكار. نعم لا ننكر أن بعض العمومات مقيدة لوجود قرينة في البين كما ذكرنا البارحة، قرينة موجودة في البين أنه لمن يصلي والأمر إلى الله، هذه قرينة موجودة أن المغسل مهما كان لا تسأل عن المغسل من هو وما هذا حقيقته، صلى عليه ما دام في بلاد الإسلام والباقي على الله. هذا راجع إلى هذه القرينة، لا أن القوم أن العموم كله يكون كذلك. إذا كان عموم في البين مقيد لوجود قرينة في البين لم يثبت العموم، لا معنى لأن كل العموم هو كذلك، فإنكار العموم في البين إنكار مكابرة لا يصح ذلك. من مثل المحقق البحراني الذي هو محقق كيف ينكر هذا؟ هذا هو الذي ذكره، فالدليل تام بالنسبة إلى الوجوب الكفائي، فمن هذه الناحية لا إشكال فيه. إذ المستفاد من هذه العمومات والإطلاقات أن العمل محبوب لله تبارك وتعالى، مطلوب أن يقع في الخارج من أي مباشر كان، هذا هو المستفاد من هذه العمومات. بل جعل السيد الوالد أن هذه التجهيزات من الأمور النظامية أوسع من الأمور النقوم بأنه هناك إجماع وأمثال ذلك، لا نحتاج إلى الإجماع، أمور نظامية، والأمور النظامية العقل يحكم بأنه وقوعها في الخارج من أي شخص هو مطلوب عند العقل، فهذه وجوب من الواجبات النظامية لا بد أن تقع في الخارج من أي شخص بالشروط المطلوبة عند الشرع المبين. هذا هو الذي ذكره. أما الإشكال الثاني، صحيح أن هناك روايات تدل على أن الولي أحق به، روايات متعددة ورد في الصلاة أنه أولى إلقاء الصلاة على الميت على الجنازة الولي أحق بها، وكذلك ورد في التغسيل الولي أحق به، صحيح مثل هذا وارد. لكن هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أن ذلك تقييد لذلك الإطلاق والعموم؟ كلامنا في هذا هنا إنما ثبت وورد لفظ الأحق والأحقية، نفس هذه الكلمة يدل أنه لا يكون تقييد في البين. لو كان في البين تقييد لكان التعبير غير ذلك، هناك إطلاقات وعمومات وتقييدات في لسان الروايات، ولما نجمع بين الإطلاقات والعمومات وبين المقيدات نقول بأن هذا الإطلاق يقيد بهذا القيد، هذا العموم يقيد بهذا القيد، هذا صحيح. لكن لفظ الأحق في المقام معناه أن هذا الحكم وأن هذا العمل مطلوب، لكن هذا الشخص هو أولى وأحق بإتيانه لدلالته على الرأفة الرحمة أو لغير ذلك. ويدل على ذلك خبر السكوني على أنه هنا حق ليس شيء آخر، لا هناك تقييد لذلك العموم. في الرواية هكذا في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها، إن قدمه الولي، أي لا بد أن يقدمه الولي، سلطان الله يعني ولي الله الأعظم، وإلا فهو غاصب. كلمة غاصب معناه أن هذا الحق للإمام والسلطان لا لك، لو كان هناك قيد وحكم شرعي ما استعمل لفظ الغاصب وإنما استعمل شيء آخر فهو باطل أو غير ذلك. فلفظ الغصب هنا يدل على أن هناك حق في البين، لا أن التكليف منوط بهذا الشخص وأنه لو لم يأذن لكان التكليف باطلا وغير ذلك، فهو غاصب أي إن لم يأذن الولي لسلطان الله أن يصلي فهو غاصب. حق السلطاني سلطان الله وولي الله الأعظم. فهذا الحديث مما يدل على أن هناك حق فقط، لا أن هذا التكليف قيد بإذن هذا، بحيث لم يكن إذن منه لكان التكليف باطلا والعمل غير صحيح، فهو ثابت. فحينئذ إنما هذه الأدلة أدلة الولاية التي أثبتوها للولي بملاحظة ورودها مورد الإرفاق، باعتبار أن هذا ولي الميت أصابه مصيبة، إرفاق بالنسبة إليه، ثبوت حق للولي فقط. وهو هذا استفدناه من نفس الأدلة، بل هو صريح خبر السكوني فهو غاصب. لفظ الغصب إنما يستعمل فيما إذا كان هناك ملك أو حق، ولو كان هناك حكم شرعي ما استعمل هنا غصبا فهو باطل، وغير ذلك يستعمل هذا. فإن الغصب إنما يكون في الحق لا في التكليف، فلا دلالة في أدلة الولاية على اختصاص التكليف بالولي لتكون منافية لما دل على عمومه لغيره حتى يجمع بينهما بالتقييد. فالعمومات على حالها والإطلاقات على حالها إنما تدل على عموم التكليف، وكونه كون الوجوب وجوبا كفائيا، إلا أن الحق ثبت للولي حينئذ، لا أن الحق هذه الروايات تثبت قيدا في البين بحيث يكون سببا لتقييد تلك الإطلاقات والعمومات. وبالجملة أن ضرورة استقلال العقل بوجوب إيجاد ما أدرك محبوبيته حصوله في محبوبية حصوله في الخارج شرعا، استفدنا من أدلة هذه التجهيزات أن المطلوب والمحبوب لدى الشارع هو وقوع الفعل خارجه، هذا الذي استثنى والعقل يدل على ذلك إذا جعلناها من الأمور النظامية واضحة ولا إشكال فيها. وعدم رضاء الشارع بعدمه، والشارع لا يرضى أن لا يقع الفعل أبدا من دون أن يكون لأحد المكلفين بخصوصياته الشخصية مدخلية في حسنه ومطلوبيته، لا يكون لأحد له مدخل في حسن هذا الفعل ومطلوبية هذا الفعل، وليا كان أم غير ولي، الفعل بنفسه مطلوب لدى المولى، الفعل إنما يريده الشارع أن يقع في الخارج ولا يرضى بعدمه ولا دخل لخصوصيات الأفراد فيه أبدا. ولذلك أمثلة كثيرة للواقع الخارجي يكون هكذا، يثبت كون الوجوب كفائيا فلا ينافيه ثبوت الأحقية لبعض الأفراد. هذا ما استفدناه من مجموع الأدلة. قد يقال بأن ما فائدة الأحقية؟ نرجع إلى العبيد والموالي العرفية. المولى العرفي إنما يأمر أحد عبيده لخصوصية فيه أن يأتي بفعل خاص، إما لخبرويته إما لأجل أي شيء من الصفات الموجودة فيه، يأمره أن يأتي به هذا. فحينئذ لو قلنا بأن الوجوب كفائي يأتي به جميع عبيده، أي عبد يأتي به، فما فائدة أن المولى إنما خص هذا العبد لخصوصية فيه؟ كان لغوا هذا. هنا نفس الكلام، أن الشارع الأقدس أمر بإتيان هذه الأفعال هذه التجهيزات خارجا، بوقوعها خارجا، من ناحية أخرى جعل الأحقية لهذا الولي، معناه أن هذا الولي له دخل في تحقق هذه الأفعال، عين هذا العبد الذي فيه خصوصية خاصة الشارع المولى العرفي أمره أن يأتي بهذا الفعل. فإن قالوا بأن في هذا المثال قالوا بأن المولى العرفي أراد وقوع الفعل خارجا من دون هذا العبد، فلما قيده بهذا العبد ولما خصه بهذا العبد؟ لأجل خصوصية فيه، فكان لغوا هذا. فالمقام مثل هذا القبيل. لكن هذه مصادرة على المطلوب. إنما يضرب المثال أن هذا العبد فيه خصوصية قيد المولى الفعل به، ونحن ما استفدنا منه التقييد من الأدلة الواردة في المقام، إنما استفدنا الأحقية فقط لا التقييد، مصادرة على المطلوب. فالمولى والعبد شيء، وأحكام التجهيزات وأحقية الولي شيء آخر. ما استفدنا من أدلة أحقية الولي بأنه قيد في تقييد العمومات والإطلاقات، وإنما في المثال قيد لأن العبد فيه من الخصوصيات أمره المولى أن يأتي بذلك الفعل، صار قيدا في البين. فإذا صار قيدا في البين معناه أنه لا يرضى بأن يأتي بهذا الفعل أحد عبيده الآخرين، فلا بد أن يأتي به هذا العبد. هذا فرق بينهما، مصادرة على المطلوب. هذا كله أنه يرجع إلى الإشكال الثاني. وأما الإشكال الثالث فلأن العمدة ما ذكره المحقق الثاني كما تقدم من أن ولاية الأحكام إذا كانت حقا من حقوق الولي كان الفعل بدون إذنه تصرفا في حقه، ولذا استعمل الإمام في خبر السكون ذاك غصب، لأن هذا كان حق الإمام الأعظم والسلطان الأعظم، فأنت يا أيها الولي لم تأذن له فغصبت حقه. فمعناه في المقام أيضا أن الشارع الأقدس جعل الإذن بيد الولي، فمن تصرف في إتيان هذه التجهيزات بدون إذن الولي كان تصرفا في حق الولي، والتصرف في حق الولي بغير إذنه حرام، والعمل الذي يأتي به يكون باطلا غير صحيح. كيف يأتي بعمل للغير هو بدون إذنه؟ فيكون العمل باطلا، فحينئذ فيحرم الفعل ويبطل الفعل هم أيضا، أي له حرمة تكليفية وبطلان وضعي حينئذ. فإذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولي الخارجة عن الاختيار، إذن الولي ليس تحت اختيار الآخرين، تحت اختياره فقط، فكيف يناط هذا الفعل بإذن الولي؟ نقول وجوب كفائي بإذن الولي الخارج عن اختيارنا حينئذ. كانت الصحة خارجة عن الاختيار فلا يجوز عقلا. لماذا لا يجوز؟ لأن القدرة شرط في صحة التكاليف. هذا الشخص الذي خارج غير الولي لما يأتي بالتجهيز غير قادر أن يأتي بهذا الفعل، عاجز أن يأتي بهذا الفعل باعتبار أنه لم يأذن الولي، فكانت صحته منوطة بإذن الولي، فهو يريد أن يأتي بصحة غير قادر عليها. هذا ما يستفاد من عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد. حينئذ لاعتبار القدرة عقلا في صحة الفعل فيختص بالولي التكليف لقدرته على الفعل، ولو فرض الإذن منه لغيره شاركه في التكليف دون غيره ممن لم يأذن له. نعم، الولي إذا أذن للغير أن يأتي بهذا التجهيز شاركه في القدرة، وأما من لم يستأذن الولي ويأتي بالفعل ولم يأذن له يكون فعله حراما لأنه تصرف في حق الغير، وباطلا أيضا لعدم قدرته على أتيان الفعل، لأن الاختيار والإذن تحت اختيار الولي وليس تحت اختياره. هذا ما ذكره المحقق وشرح عبارته. لكن يرد عليه القدرة شرط في صحة التكاليف، لا إشكال فيها، كلنا عرفنا هذا، من شرط التكاليف الشرعية القدرة. لكن القدرة تارة يكون في الشخص نفسه هو المطلوب، أن الشخص المكلف لا بد أن يكون قادرا، فإذا كان عاجزا عن إتيان الفعل فلا يكلف، تكليف العاجز لا يجوز عقلا. هذا صحيح. فعينئذ هنا ليس الأمر كذلك، الشخص غير الولي قادر على أن يأتي بهذه التجهيزات، وإنما فعله مقيد بأن يكون بإذن الولي، لا هو عاجز، فالتكليف متوجه إليه، ولم يكن مانع من توجه التكليف إليه، شروط التكليف متوفرة فيه، ولكن فعله لم يتحقق في الخارج إلا بإذن الولي. هذا شيء آخر، قدرة الفعل خارجا منوط بإذن الولي، هذا خارج عن شرطية القدرة في التكليف. وإلا فإن العجز وإن كان يوجب سقوط التكليف بلا إشكال في العاجز، لكن إذا كان العجز حاصلا لقصور في المكلف في العاجز، هذا هو المنوط، لا في فعله، أن الفعل لم يتحقق لعدم توفر شرط الإذن، هذا فعل عاجز أن يتحقق لأن الفعل كان بدون إذن الولي، وإلا فإن فعله كفعل الولي مشتمل على المصلحة، فعله وفعل الولي على حد سواء، أن الشارع الأقدس أمر بإتيان هذه التجهيزات، ومطلوبة لدى المولى أن يأتي بهذا، أن يقع هذه تقع هذه التجهيزات مشتملة على المصلحة جميعها، فلا حينئذ كما هو المفروض في المقام. وربما يكون مثل هذا العاجز حاصلا في الولي أيضا، الولي ليس دائما هو قادر، ربما يكون قادرا، ربما يكون نائما، ربما يكون جاهلا، لا يعلم بأن المولى عليه ميت، ربما يكون مسافرا لا يدري بذلك، أيضا نفس الكلام يجري فيه. فحينئذ إذا كان التكليف بالنسبة إلى الولي عاما، فلا بد للشارع الأقدس أن يقيده ويقول لا أن يكون نائما، لا أن يكون غافلا، لا أن يكون جاهلا. حينئذ فالكلام نفس الكلام، لا فرق بينهما، تكليف الولي أيضا لا يكون عاما، وتكليف هذا أيضا لا يكون إلا بإذن الولي. وربما يكون بل مضافا إلى أنه يتم لو كان الإذن شرطا مطلقا، لو استفدنا من دليل الأحقية أن الولي أحق، استفدنا أن إذنه شرط مطلق بحيث يكون قيدا، لقلنا ببطلان العمل بالكلية، ولم نستفد هذه الشرطية من أدلة الأحقية والإذن. شرطا مطلقا لكنه ليس كذلك ضرورة صحته مع عدم الإذن عند امتناع الولي منها. الولي لا هو يصلي على الميت على الجنازة ولا يعطي إذنا، الشارع الأقدس يقول أن هذا الفعل مطلوب ذو مصلحة يؤتى به، وصحيح ولا إشكال فيه. كذلك إذا كان غائبا لا يمكن الوصول إليه، يجوز أن يصلى عليه بدون إذن الولي حينئذ. فحينئذ لعدم حضوره فيصح من غير الولي أيضا، وهذا المقدار يكفي في نفي الوجوب العيني على الولي. هذا ما ذكره. فالحق إن ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملة من أحكام الميت في الوجوب الكفائي مما لا يمكن إنكاره كما تقدم بيانه، مضافا إلى ما تقدم من أن تجهيزات الميت من الأمور النظامية، مضافا إلى إجماع الفقهاء، ولا ينافي وجود شيء كفاية أحقية بعض في إيجاد هذا الواجب بأن يكون له الولاية عليه من قبل الشارع. فلو وجب مثلا كفاية، نضرب مثال خارجي وأمثلته كثيرة، فلو وجب كفاية حفظ الثغور، وكفاية إقامة صلاة الجماعة وإمامة الجماعة لصلاة الجمعة، ولم يرد الشارع من الأمر بهما إلا حصولهما في الخارج، استفدنا من دليل الأمر بحفظ الثغور، واستفدنا بدليل الأمر بإمامة الجماعة يوم الجمعة صلاة الجمعة بوقوعهما في الخارج، صريح، فلا مانع عقلا وعرفا في أن يجعل الشارع لمن كان مشغولا سابقا بشيء منهما واكتسب الخبرة أو كان شغلا لآبائه أو غير ذلك من الخصوصيات المقتضية للأولي أولوية حقا بالنسبة إليه مباشرة أو تسبيبا. هذا الشخص باعتبار أن آبائه يشتغل في حفظ الثغور كسب الخبرة في هذا. كذلك إمام الجماعة إنما آباؤه في هذه المنطقة، هم يعرفون كل خصوصيات هذا الإمام، يريدونه أن يأتم بهم صلاة الجمعة، حينئذ ما هو المانع أن يجعل الشارع لا عقلا ولا عرفا، أي مانع أن يجعل الشارع أحقية له في إمامة الجماعة وفي حفظ الثغر، واكتسبه من دون أن يتعين عليه ضرورة أن إلزامه بالفعل يناقض كون اختياره وتقدمه لإيجاد الفعل. إذا قلنا يتعين عليه معناه أي شيء أقول حقية، الأحقية شيء وإلزامه تعيينا شيء آخر. الأحقية معناه أن التكليف عام وأن المطلوب تحقق الفعل في الخارج، لكن هذا أولى. أما أنه تقول أنه أحق ويتعين عليه تكون بينهما منافات، هذا هو الذي نستفيد، وهذا لا ينافي وجوبه الكفاية، وإنما يظهر أثره عند ترك الجميع للفعل، فإنهم يستحقون العقاب بذلك، فيجب على الجميع بحكم العقل تحصيل الوثوق بحصول الواجب في الخارج، ولكن لا يجوز لأحد المبادرة إلى فعله قبل أن يرجع إلى صاحب الحق ويأخذ الإذن منه، وإنه هو وإلا يكون غاصبا كما ورد في الحديث. إلا إذا علمنا من الأدلة أن هذا صاحب الحق هو واجب، إذنه شرط، وأن الواجب عليه أن يأتي به وإذنه شرط، حينئذ يكون الوجوب عينيا خرج عن مفروض كلامنا. هذا ما يتعلق بالوجوب الكفاية والإشكالات عليه. وقد ذكروا ثمرات للقولين، قول المحقق البحراني وقول المشهور، لا حاجة إلى ذكرهما بعد وضوح الأمر في ذلك، وسيأتي تتمة الكلام إن شاء الله.